بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث أيها السادة والسيدات عن اللغة العربية في القرآن. تحدثنا كما تعلمون عن العلاقة السارية بين اللغة العربية والقرآن، وأوضحنا أن القرآن هو الحصن الذي وقى اللغة العربية من الذوبان والضياع. ثم أخذنا نتحدث في الحلقة التي مرت عن السبيل الذي لا بد منه، إلى جانب ما هو قائم الآن من تدريس اللغة العربية والاهتمام بها وما إلى ذلك. تحدثنا عن السبيل الذي لا بد منه من أجل تحصين اللغة العربية، نعم، بيانا في اللسان وذوقا في الجنان، يعني في الفؤاد. ذكرنا أن السبيل إلى ذلك هو أن يؤخذ التلميذ في المرحلة الأولى، في المرحلة التأسيسية، بتلاوة القرآن من أوله إلى آخره منضبطا بقواعد النطق العربي، وأن يؤخذ التلميذ بهذه التلاوة مرارا وتكرارا، إلى جانب أخذه بحفظ بعض من سور القرآن. وتحدثنا عن النتائج التي لا بد أن تتحقق لدى التلميذ من وراء الانضباط بهذا المنهج. لكن الآن وقد انطلق أو تحول التلميذ من المرحلة التأسيسية إلى المراحل التي تليها، الدراسة الثانوية ثم الدراسة الجامعية، ما هي النتائج التي تتحقق من وراء هذا الذي ذكرناه، من وراء ذلك المنهج التأسيسي؟ نعم، في المراحل الدراسية التالية أيها السادة والسيدات، يتلقى التلميذ قواعد اللغة العربية وقد انسجم معها انسجاما تاما، فلا يشعر بأنه غريب عنها كما هو الحال في كثير من الأحيان وبالنسبة لكثير من التلاميذ. لا يشعر بصعوبة الاصطباغ بها، لا يشعر بصعوبة الانضباط بها، ضبط لسانه بها، نعم، يتلقاها وقد انسجم معها انسجاما تاما، قواعد اللغة العربية كلها بصرفها ونحوها وقواعدها البلاغية. لماذا؟ لأنه بذور هذه القواعد مغروسة بين جوانحه، بل ليست بذورا فقط أينعت نباتا، لكنها لا تزال براعم. الذوق العربي، النطق العربي السليم، الموسيقى الداخلية للنطق العربي في القرآن، كل ذلك مترسخ في ذهن هذا التلميذ، لكنه عبارة عما يشبه البراعم، لم تتفتح بعد. ولكي تتفتح لابد من أن نسقيها بماء المعرفة، قواعد اللغة العربية، قواعد اللغة العربية المتمثلة في الصرف، في النحو، في علم البيان، في علم البيان المعاني البديع. هذا مثل الماء الذي تسقي به البرعم، وإذا بهذه الطبيعة المغروسة في نفس التلميذ منذ أيام دراسته في المرحلة الأولى أو المرحلة التأسيسية قد تفتحت. والمهم أكثر من هذا أن هذا التلميذ لا يجد عنة، يعني لا يجد صعوبة في تلقي هذه القواعد كما هو الحال الآن، لأنها منسجمة مع ذوقه، ولأنها منسجمة مع لسانه، لأن اللغة العربية متغلبة على اللكنة العامية في لسانه، سرعان ما ينضبط بهذه القواعد انضباطا تاما، فهو يستأنس بها ويتذوقها، ثم يجد نفسه منسجما مع الذخر الكبير للكلمات القرآنية التي انطبعت في ذاكرته من كثرة ما كان يتلو من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، نتيجة ذلك أنه من خلال هذه الدراسة في المرحلة الثانوية لقواعد اللغة العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، يكون لسانه منضبطا ضد اللحن فلا يلحن، كما هو الحال في كثير من الأحيان. يعني كثيرا ما نجد إنسانا ذا ثقافة عالية وذا معرفة في كثير من العلوم المختلفة، لكنه إذا تكلم نعم عانى من اللحون، عانى لسانه من اللكنة العامية التي تسابقه إلى محاولة النطق باللغة العربية بشكل سليم. هذا الشاب الذي تأسس هذا التأسيس الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية أبدا لا يعاني من هذه الصعوبة، سرعان ما ينضبط لسانه بالنطق العربي، فلقل ما يسري اللحن إلى لسانه. نعم، وتنظر فتجد أن الجزالة العربية تهيمن أيضا على نطقه، حتى عندما يتكلم على سجيته بدون تكلف، نعم ينطق بروح القرآن الذي هيمن على كيانه إذ كان شابا لدن اللسان. نعم، إذ كان شابا، نعم لم يعني تتأثر نفسه بالعجمة ولم تتأثر نفسه باللكن العامية، نعم سبقت اللغة العربية إلى لسانه عن طريق الإكثار من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تنظر فتجد أن الجزالة العربية نعم تكون مرتبطة بلسانه، قلما تجد اللكنة سبيلا إليه. هذا من النتائج التي لا بد أن تتحقق بالنسبة لهذا الإنسان الذي سار ضمن هذا المنهج الذي ذكرناه. ومن ثم اللغة العربية تكون في حصن حصين بالنسبة له ويكون مكلوء العناية تماما. هذا الذي أقوله لكم أيها السادة والسيدات، أرجو أن لا تتصوروا أنني أتخيله وأنني يعني أوسع من هذا الشيء خيالا خصبا في ذهني، أبدا أبدا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. أنا أذكركم بشيء أظن أنكم جميعا تعرفونه أو ينبغي أن تعرفوه، مستوى الأدب العربي تراجع في عصرنا هذا أم تقدم؟ الجواب معروف، تراجع. الأدب العربي في كل صوره، في شعره، في نثره، في القصة، في كل ما يمكن أن تتصوروه من فروع الأدب وأقسامه تراجع. طبعا عندما نقول تراجع الأدب العربي، العمود الفقري في الأدب العربي هو اللغة العربية. الذي جعل الأدب العربي يتراجع تراجع اللغة العربية على ألسن أصحابها، تراجع ذوق اللغة العربية في نفوس العرب. نعم، هذا هو السبب. في حين أننا إذا أغمضنا الطرف وعدنا إلى ما قبل سنوات ننظر فنجد أن الأدب العربي كان متألقا، نجد أن الشعراء كان العالم العربي يرفع الرأس بهم عاليا. نعم، نجد الأدب بكل فروعه بكل أنواعه، الأدب المسرحي، أدب القصة، أدب الرواية، أدب المقالة، كان يعني متفوقا وكان متقدما، بل كان الأدب يعني في النصف الأول من القرن الماضي متألقا بشكل عجيب وغريب. لماذا؟ لأن هؤلاء الأدباء الذين تعرفونهم والكثير من كم يعيش على مائدته فيما يدرس وفيما يتعلم. دخلوا إلى الأدب من بوابة القرآن، سواء كانوا ملتزمين أو غير ملتزمين. مرة أخرى أقول، أنا لا أتحدث عن الناحية الدينية في القرآن، أتحدث عن اللغة العربية. كلهم دخلوا إلى الأدب وإلى اللغة العربية بأصنافه من بوابة القرآن، كل واحد منهم. طه حسين نعم دخل إلى اللغة العربية من بوابة القرآن، عباس محمود العقاد نعم، أحمد شوقي كان يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء الذين يخطر في بالكم أسماؤهم تسألونني عنهم، دخلوا إلى اللغة العربية من بوابة القرآن. لذلك لم يجدوا عانة، يعني لم يجدوا صعوبة في أن يرتفعوا إلى الشأو البعيد جدا فيما قد عرفوا به من الأدب العربي الرائع. الفنانون أزيدكم، نعم الذين نعم تألق الفن في حياته، والذين تتباهى الأمة العربية أيضا بفنونهم، هل هم موجودون الآن؟ لا، انطوت أيامهم، رحلوا، وتراجع ما يسمى بالفن تراجعا كبيرا 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 جدا، سواء في الكلمة التي كانت تؤلف أو في اللحن الذي كان أيضا يؤلف أو في النطق، في النطق باللغة العربية، كل ذلك تراجع. لماذا؟ لهذا السبب الذي أقوله لكم. الفنانون قد تعجبون ربما لو قلت لكم دخلوا ساحة الفن عن طريق القرآن، وأنا بوسعي أن أقول لكم إن الملحن الفلاني والملحن الفلاني والفلاني إنما انطلق إلى الفن من عكوفه على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بالقرآن استطاع أن يملك الذوق العربي لتأليف الكلمة، بالقرآن استطاع أن يملك الذوق العربي للموسيقى الداخلية التي تنبعث إلى كيانه من كتاب الله سبحانه وتعالى. بالقرآن وحفظه له وانضباطه بقواعده امتلك النطق العربي السليم، النطق العربي. أيها السادة والسيدات، قبل اللحن الأداء. اللحن لا يمكن أن يقبل في الآذان إلا بروح من الأداء. الكلمة العربية ينبغي أن تؤدى بجرسها العربي وبقواعدها العربية. نعم. إذن هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة حقيقة. مر ذلك العهد وخلف من بعد أولئك الناس خلف، حجبوا عن القرآن، وأصبح الأديب في عهدنا اليوم يرى أن مهمة الأديب تقتضيه أن يكون محجوبا عن القرآن لكي لا يتهم بأنه شيخ. نعم هكذا وجد من يتصور الأدب، لكي يسمى أديبا ينبغي أن لا يكون ملتزما، ولكي لا يكون ملتزما ينبغي أن لا تكون له صلة بالقرآن. يا أخي دعك من الدين، لكن اللغة العربية منجم القرآن، هو منجم اللغة العربية، هو كنز اللغة العربية، لا تستطيع أن تنكر هذه الحقيقة بشكل من الأشكال. طيب وجد من تصور أن الأدب شيء والقرآن الذي هو الدين شيء آخر، وهو أديب، ولذلك ابتعد عن القرآن فتراجع الأدب في كيانه، أصبح شكلا لا مضمون له، بل ليت أنه كان شكلا أيضا يتألق فيه معنى الشكل. الفن أصبح كثير من الفنانين يتصورون أنه لكي يكون فنانا ينبغي أن يكون كأسه أطول منه، وينبغي أن يكون بعيدا عن كل شيء اسمه دين وقيم وما إلى ذلك. فنان ويحفظ القرآن، مستحيل هذا. وجد من تصور هذا التصور الأخرق، لا هذا ليس كذلك. نعم إن كنت تريد أن تخلص لفنك فانطلق إلى ذلك من بوابة القرآن، لا شك في هذا ولا ريب. نعم، إن كنت تريد أن تمثل على مسرحية معينة، في مسرحية معينة، شخصية القعقاع بن عمر مثلا، إذن ينبغي أن تنطق كما كان ينطق، ولكي تنطق كما كان ينطق القعقاع بن عمر ينبغي أن تعكف على دراسة قواعد النطق، يعني قواعد التجويد، لا شك لا بد من هذا. أيها السادة والسيدات، أختم حديثي هذا عن كتاب الله عز وجل، وهو حديث ذو شجون في الواقع. قلت وعدتكم أن أضعكم أمام وسيلة إيضاح عملية، وسيلة الإيضاح أنا. اسمحوا لي أن أقول لكم في نهاية هذه الحلقة القصة التالية عن نفسي. أنا ولدت من أبوين أعجميين، أنا كردي الأصل، وقد رحل والدي إلى هذه الشام المباركة، إلى دمشق هذه، وأنا لا أعلم إلا اللغة الكردية، ووالداي أيضا لا يتقنان إلا اللغة الكردية، فما الذي جعل هذا اللسان يشرف بهذه اللغة؟ القرآن. أجل، لا، لم يشرف لساني بهذه اللغة نطقا بها فقط، بل إن الله متعني بأدبياتها أيضا. لكن كيف؟ ربي عز وجل وهو المربي ساقني كما لا أدري في الطريق التالي، حبب إلي تلاوة القرآن وأنا لا يزيد عمري على 12 عاما، منذ أن قرأت القرآن من ألفه إلى يائه حببت إلي تلاوة القرآن، فكنت أكثر من قراءة القرآن، لا في المدرسة أو في الكتاب، لا، في البيت، وفي كثير من الأحيان كنت أقرأ أختم كتاب الله عز وجل كل 3 أيام. نعم، هذه القراءة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ماذا صنعت فيه؟ أولا، طبعت في كياني الذوق العربي الذي يستبين ألقا وإشراقا لا يعلوه إشراق في كتاب الله عز وجل، هذا الإشراق دخل في كياني. طيب، لساني استقام على النطق العربي، لم تستطع علاقاتي بأندادي في الشوارع، لعب له وما إلى ذلك، لم تستطع لكن العامية أن تهيمن على لساني بسر الأكثر من قراءة القرآن. طيب، النتيجة الأخرى أن الأدب حبب إلي، أصبحت أطرب من النطق العربي السامي، البلاغة العربية تستهويني كما لا يستهويني شيء آخر، كل ذلك جاءني عن طريق الإكثار من تلاوة القرآن. في المرحلة التي تليها، عندما بدأت أدرس في الثانوية الشرعية، أنا بدأت أدرس الثانوية الشرعية، والمفروض أن أتجه بكل جهودي وبكل رغباتي إلى الشريعة، وكنت فعلا كذلك، لكن رغبتي العارمة كانت تتجه إلى الأدب، كانت تتجه إلى البلاغة، فكنت أقرأ الأدب في كتبها القديمة مثل بيان والتبيين للجاحظ وغير ذلك، وكنت أقرأه أيضا في الكتابات الحديثة مثل مصطفى صادق الرافعي وغيره. طيب، هذا القرآن هو الذي دفعني إلى هذا كله. عندما درست اللغة العربية لم أجد أي صعوبة في دراسة قواعد اللغة العربية بشكل من الأشكال. عندما درست في المعهد الذي كنت فيه قواعد البلاغة العربية، البيان، المعاني، البديع، لم أكن أشعر بأي عناء، بل كنت أطرب لهذه القواعد التي أدرسها، لأنني كنت أتفاعل معها تفاعل تطبيقي. هذا الذي أدرسه اليوم مفصلا غرس ذوقه في كياني منذ نعومة أظفاري. نعم، وهكذا انطبع الأدب العربي بذوقا بفؤادي، وهيمنة اللغة العربية على لساني، وأنا الإنسان الأعجمي. ما الذي حول هذا اللسان من لسان